بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يبين مسائل الإسلام بالتمثيل بشيء محسوس، كما بين هنا أركان الإسلام بالبناء المشيد. ومن هذا الحديث اشتق العلماء أركان الإسلام بهذه التسمية، فسميت أركان الإسلام بأركان الإسلام الخمسة. وهذا تقدم الإشارة إليه أنه نهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال تقريبا للفهوم والمعاني، حتى تصل إلى أصحاب الأفهام مع تباينهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غالب حاله أنه يتنزل مع متوسط الأفهام للإفهام، وإلا فالحذاق فإنهم لا يحتاجون إلى مثل هذا في الأغلب. وذلك أن شريعة الله جل وعلا من جهة الأصل أريد بها أن تكون عامة الخطاب للناس الرفيع والوضيع الذكي ومن دونه في الفهم، وذلك أنهم مخاطبون بالتعبد لله جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام على خمس لا يعني أنها لا تخرج عن هذه الخمس، وإنما المراد بذلك أن هذه هي الأصول وهي الدعائم العظام من الإسلام، وإلا قد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة عن ذلك، كما جاء عند محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث ربعي عن حذيفة بن اليمان أنه قال، وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم: شهادة أن لا إله إلا الله سام، وأن محمد رسول الله سام، وإقام الصلاة سام، وإيتاء الزكاة سام، وشهادة وصوم رمضان سهم، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا سهم، والأمر بالمعروف سام، والنهي عن المنكر سام، وجاء في رواية: والجهاد في سبيل الله سام. وهذا يدل على أن ما جاء في بعض النصوص من حصر بعض مسائل الدين أو مهماته بعدد معين أن المراد بذلك أنه هو الأهم وما يحتاجه الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا على خمسين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. الشهادتان المراد بهما وأن يتلفظ بهما الإنسان نطقا، فلا يتحقق إسلام الإنسان إلا بالنطق بها، ويخرج من هذا من لا يستطيع الشهادة، وذلك كالإنسان الذي لا يستطيع الكلام فإنه يكتب، والذي لا يستطيع كذلك الكتابة فإنه ينتقل من ذلك إلى عمل الجوارح، ويقال حينئذ أن قول اللسان يسقط عنه، وذلك أن الشريعة لا تكلف الإنسان إلا قدر وسعه، كما قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتقديم الشهادتين هنا وجعلها أنها الركن الأول من أركان الإسلام، وهي كذلك جاءت مفسرة ومفرقة من جهة المعاني في الإيمان، حينما جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قصة جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وبكتبه ورسله وملائكته وبالقدر خيره وشره ويوم البعث، وفي رواية: البعث بعد الموت. وهذه أركان الإيمان وهي متضمنة للشهادتين. وهذا يدل على أهمية التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأنها ينبغي أن تقدم سائر الأعمال. وهذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان لا يمكن أن تتحقق معه سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقق التوحيد. ولا يمكن أن تتحقق لديه السعادة في الآخرة والنجاة من النار إلا بتحقق التوحيد والسلامة والسلام من الشرك، ولا خلاف في هذا، والنصوص في ذلك ظاهرة في كلام الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، وقد جعلها عليه الصلاة والسلام كذلك من أركان الإيمان المفرقة كلها، فجعل الإيمان كله هو دلالة التوحيد. وكلمة التوحيد هنا هي وكلمة التوحيد المراد بها هنا الشهادتين، وقد جاءت على سبيل السياق بالمعنى في الصحيح من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما على كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في رواية وهي الأشهر: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا فيه دلالة إلى أن التوحيد إذا أطلق بهذه الصياغة على العموم فإنه يراد به والركن الأول من أركان الإسلام. والمراد بالشهادتين أي أن يخبر الإنسان عما في قلبه، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يؤخذ بظواهر حاله من قول أو فعل، ومرد ما في القلب هو إلى الله جل وعلا، وليس لأحد أن يحكم على ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من خصائصه جل وعلا، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا التي في الصدور، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام شهادة لا إله إلا الله أي توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. والمراد بشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، قد فسره بذلك ابن جرير الطبري كما في كتابه التفسير، وهو أول من فسر الشهادة بهذا المعنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، فالإله يعني المعبود، والله جل وعلا هذا الاسم قيل أنه اسم الله جل وعلا الأعظم، وعلى خلاف عند العلماء في اسم الله جل وعلا الأعظم، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، وذلك لتضمنه لجملة من المعاني أو لمجموع أسماء الله جل وعلا وصفاته. فإن الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى اشتقاقات هذا اللفظ في لغة العرب وجد أنها شاملة لمجموع ما جاء من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فمن معاني الإله أله أي ارتفع، ولهذا يقول الشاعر العربي: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، والمراد بذلك هي الشمس، يعني أعجلتنا الشمس من أن تغيب. وهذا معنى صحيح من معاني أله، أن الله جل وعلا مرتفع عن عباده جل وعلا، مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كذلك البقاء والدوام من غير تغير، وهذا موجود أيضا في هذا المعنى، وله أصل من جهة الاشتقاق في لغة العرب. ولهذا يقول الشاعر: ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد، أي الثبوت وعدم التغير من حال إلى حال، وأنها باقية الرسوم. وهذا فيه من جهة المعنى أن الله جل وعلا أول ليس له ابتداء وآخر ليس له انتهاء. ومن المعاني أيضا المتضمنة لهذا التعبد لله جل وعلا، ولهذا يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد لله جل وعلا وتعلق. كذلك الالتجاء أي أن الله جل وعلا هو مستحق الاستعانة والاستغاثة، وكذلك الالتجاء إليه سبحانه وتعالى عند نزول الضراء. ولهذا يقول الشاعر العربي: ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا، والمراد بذلك أني التجأت إليكم فوجدت أنكم أهلا لي المفزع. وهذا خليق بأن يكون على الكمال لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا من جهة المعنى متضمن لمعنى الإله، فهو أيضا متضمن لهذا اللفظ وهو لفظ الجلالة الله، وله معاني عديدة في تحمل هذا هذا المعنى ولها أصول أيضا في كلام العرب. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا وأن محمد رسول الله، والمراد بالرسالة ليست على الإطلاق بل على الوصف الذي جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في كثير من الآي وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس، فالله جل وعلا قد أرسله إلى الناس كافة وأمره بخطاب الثقلين أيضا ليس الذكر والأنثى، فإن الناس هم الشاملون لبني آدم من الجنسين من الذكر والأنثى، وأما الجن فهم مخاطبون بذلك لقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خاطب الجن وأمرهم باتباعه، كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده، فيجب على من أراد أن يشهد أن محمد رسول الله أن يتحقق في كلامه الفهم لمعنى الرسالة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها عامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أشرف الصلاة والسلام. وقوله هنا وإقام الصلاة، المراد بالإقامة الإتيان بها على وجهها الذي أمر بها العباد، وإنما يقال وإقام الصلاة لارتباطها بالقيوم لأهمية ركن القيام فيها من قوة الامتثال والأدب والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والصلاة هي ركن ثاني من أركان الإسلام بالإجماع، ولا خلاف عند العلماء أنها أعظم وأهم الأركان العملية، بل قد جاء في كثير من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين إطلاق الكفر على من تركها، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وكذلك الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يدل على أهمية هذه الصلاة لما استثنيت من سائر التروك الذي تركها لا يستوجب كفرا، وحكي هذا الإجماع. وهذا كما أنه في الصحابة كذلك في التابعين، كما روى محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن أيوب أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، وأيوب بن تيمية السختياني هو من أئمة التابعين وكباره، وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة غير واحد من العلماء كإسحاق بن راهويه وكذلك أيضا محمد بن نصر المروزي جاء فيه اللفظ على الإطلاق، وهو محتمل لي الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ويكفي ولو قلنا أنه في المرتبة الدنيا من مراتب الكفر والكفر الأصغر أن الإنسان إذا ترك ذلك أنه بين سائر الكبائر وبين الإشراك مع الله عز وجل غيره، وهو الخروج من ملة الإسلام، وهذا يدل على أهمية الصلاة، وقد جاءت نصوص كثيرة في التأكيد عليها. وقد جاء عن بعض السلف الصالح النص على كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام سواء كان ذلك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، وهذا مروي عن سعيد بن جبير، وكذلك أيضا قد جاء عن الحكم وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال بإسحاق بن راهويه وغيره، بل ذهب بعض السلف إلى أن من لم يكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام في حال الترك بالكلية أنه مرجئ، وهذا ظاهر كلام إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله. وقد مال أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن إلى أن من ترك الصلاة فهو كافر ومن لم يكفره فهو مرجئ، فإنه قد بوب قول باب المرجئة وأورد فيه حديث العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، إشارة إلى أن الأعمال هي من الإيمان، ومن لم إلى أن الأعمال من الإيمان، وأنه لا يتم إيمان الإنسان إلا بالإتيان بالصلاة، ومن لم يقل بذلك فهو داخل في باب الإرجاء. ولهذا كانت الصلاة في هذا المقام في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الصلاة، وذلك أنها قرينة الصلاة في كثير من مواضع القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كانت كذلك كانت بهذه المرتبة، كذلك فإنها تأتي عقيب الصلاة في كثير من الأوامر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كان كذلك دل على أن من ترك الزكاة وامتنع من أدائها فإنه يقاتل. كذلك الصلاة، وعلى هذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم للمرتدين، كما في قتال أبي بكر وإطباق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر لما أورد لهم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الصلاة متعلقة بالعمل البدني، وهي بهذا المقام يملكها سائر الناس الفقير والغني، وأما الزكاة فهي متعلقة ببعض الناس وهم الأغنياء الذين ملكوا نصابا وتوفرت فيهم شروط الوجوب، وهي متعلقة بالأموال. فالصلاة متعلقة بالأبدان وهي مطهرة لها، كذلك فإن الزكاة متعلقة بالأموال مطهرة كذلك لها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان، قد جاء في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم تقديم الحج على الصيام، ولهذا قد اختلف العلماء في أيهما أعظم وآكد، الحج أم الصيام، وقع في ذلك خلاف بحسب التقديم والتأخير في هذه الرواية، والأشهر في أكثر الروايات هو تقديم الصيام على الحج، وأن الحج هو آخر أركان الإسلام. وعلى كل فإن الترتيب الذكري في كلام الله سبحانه وتعالى لا يتضمن الترتيب من جهة الأهمية والأفضلية، وإلا لزم ذلك أن يكون في كثير من الأمور التي يأتي إطلاقها على سياق التقديم بالمفاضلة، والأدلة الصريحة تدل على خلاف ذلك، وهذا لا اضطراد فيه، ولكن يقال أنه للتقدم لبعض الألفاظ مزية في مراد الشارع في بعض الأحيان وليس ذلك على الإطلاق. وإلا فالأشهر فإن الصيام هو آكد من الحج لأمور متعددة، منها أنها تتعلق بسائر الناس وأغلبهم، كذلك فإنها من جهة الفرضية فرضت قبل الحج، والحج إنما فرض بعد ذلك، وربما كان الاحتمال هنا من جهة الترتيب بحسب الفرض، فالله جل وعلا قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وأمره بالبلاغ ابتداء الأمر، ثم أمره بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهذه على ترتيبها حينما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا من أراد أن ينظر إلى اهتمام الشارع في إطلاق الوعيد على من ترك شيئا من أركان الإسلام يجد أن الأهمية منصرفة إلى الصلاة، ثم يليها بعد ذلك الحج من جهة الوعيد، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولم يأتي عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاق الكفر على أحد ترك شيئا من أركان الإسلام سوى الصلاة والحج، فإنه قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء من حديث عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما عند أبي بكر الإسماعيلي وعند البيهقي وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن غن من عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق فينظر من كان عنده جيدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وإسناده عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صحيح، وقد جاء من وجه آخر عند سعيد المنصور في كتاب السنن من حديث الحسن البصري عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وفيه انقطاع. وهذا قد جاء أيضا عن علي بن أبي طالب، وجاء مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة وجاء أيضا عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب ولا يصح منها شيء في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك هو الوقف على عمر. وأما ما جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصواب فيه الإرسال من حديث عبد الرحمن بن سابط مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي أمامة عليه رضوان الله تعالى فيه. وهذه الأركان هي أهم الواجبات في الإسلام، الواجبات العملية، وتلي التوحيد من جهة الأهمية، وهي التي ينبغي أن يخاطب فيها الناس بحسب حالهم. فمن كان من أهل المال فإنه يؤكد عليه من جهة المال، ومن كان من أهل الاستطاعة والقدرة بالإتيان إلى الحج فإنه كذلك يؤكد عليه، ومن لم يكن من أهل المال فإنه لا يؤكد عليه في التفقه في مسائل الزكاة. والتفقه في دين الله جل وعلا يخاطب به الناس بحسب التكليف الموجه إليهم. ولهذا قد روى الترمذي في كتابه السنن في الخبر قال: لا يبيع في سوقنا إلا من فقها في ديننا، يعني من فقها في التعامل بالبيع والشراء حتى لا يقع في مسائل البيع الحرام من الربويات وغيرها. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكون متفقها في ذلك. ومقتضى الأمر والتأكيد على التفقه في هذه المسائل أن من جهل منها شيئا مع إمكانه التفقه أنه ليس بمعذور، وهذا هو الأصل، أنه مع إمكان العلم أن الجاهل ومن وقع في شيء من الخطأ من ظواهر الأحكام التي يمكن الإنسان أن يصل إليها أنه ليس بمعذور، ولولي الأمر أن يعاقبه. فمن تعامل بالربا مع سهولة وصوله لأمثال هذه المسائل والتفقه فيها فإن لولي الأمر أن يعاقبه. ولهذا كان السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يعاقبون على أكل الربا، كما جاء عن ابن الزبير وغيره. ويكون هذا من أبواب التعزيرات، لا من أبواب الحدود. نعم.
صلى الله عليك. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذه الثلاثة تخصيصها لأهميتها، وإلا لها لوازم، فإذا وجدت هذه الثلاث وجدت لها توابع. ولهذا قيد هذه الثلاث بما يتعلق بقلب الإنسان، ما يدل على أهمية أمور القلب، فإن أمور القلب هي التي تقلب عمل الجوارح. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام هنا حلاوة الإيمان إشارة إلى تمثيل بالمرض الجسدي الذي إذا أصاب الإنسان فإنه يقلب حلاوة العسل إلى مرارة. فمن كان به مرض في جسده وفي جوفه فإنه لا يتلذذ بالحلوى فيحس بها مرارة، ومن كان مريضاً في قلبه فإنه يحس بعمل الطاعات مرارة ولا يأنس إليها. ومن وجد هذه الثلاث فإنه يجد الحلاوة في قلبه. وإذا لم يجدها الإنسان فليعلم أنه مريض في قلبه، كحال المريض في جسده الذي يتناول الحلوى ويتناول العسل ويجدها في لسانه مرة، والعيب حينئذ لا يكون في اللسان وإنما هو في جسد الإنسان. فإن الإنسان إذا أحاط بجسده بعض الأمراض إذا تناول العسل لا يجد له طعما، وسبب في ذلك هو مرض البدن. كذلك فإن ما يجده كثير من الناس من عدم وجود حلاوة الطاعات الظاهرة فليعلم أنه ما توفرت فيه هذه الثلاث التي يجد بسببها حلاوة الإيمان. ولهذا مثل ما يجد الإنسان من لذة العبادة بالحلاوة، وهو ما يتناوله الإنسان في فمه فيجد طعمه إذا كان الإنسان صحيح البدن. ولهذا حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث فيه إشارة إلى اهتمام بالأمور القلبية مما ينبغي الإنسان أن يعتني بها. فإذا اهتم الإنسان بالأمور القلبية فإن هذا له أثر على عمل الظاهر، ومن حاول أن يتصنع عمل الظاهر مع عدم الاهتمام بالباطن فإنه أقرب إلى الانتكاسة عن طريق الحق. ولهذا يرى كثير من المتنسكين المتعبدين هم أسرع الناس بعدا عن الحق. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتموا ببواطنهم، وما كان على ظواهرهم ما كان على السليقة من غير تكلف. ولهذا قد روى البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوتين ولا متحزلقين، وإنما كانوا ينشدون الشعر ويتذكرون أمر الجاهلية، فإذا أريد أحدهم على دينه دارت حماليق عينيه. أي أنهم لا يتصنعون التماوت أو التنسك في الظاهر ونحو ذلك، فإن العناية في ذلك وإشغال القلب بالظاهر وعدم إشغال القلب بصلاح الباطن هو مفسدة للظاهر والباطن. ولهذا ليس في الإسلام تماوت الجسد وطأطأة الرؤوس والانحناء وغير ذلك، فإن هذا تماوت الجسد الذي كان ينهى عنه السلف الصالح، بل كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى رأى رجلا متماوتا فقال: ما به؟ قالوا: ناسك. فأخذ الدرة وضربه، قال: لا تمت ديننا، لا تمت علينا ديننا، أماتك الله، يعني الدين حي، كن حيا. وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها رأت رجلا كذلك فسألت عنه، قالوا: عابد يتنسك. فقالت عليه رضوان الله تعالى: كان عمر قارئا عابدا، وكان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. الأمر التنسك والتعبد والذي ينبغي أن يهتم به الإنسان هو عمل القلب، والمحك هو أمور الشرع الحلال والحرام. إذا وجد الإنسان موقفه منها موقفا يخالف شرع الله جل وعلا فليعلم أنه منافق في ظاهره. وإن تنسك وطأطأ الرأس وتماوت، الشريعة أصحابه أحياء لا يطاطئ الرؤوس بل يرفع الرؤوس، وهذا هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متماوتين، يعني الخفة في الحركة والهدوء حتى يشبه الإنسان بأنه جثة وميت، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر ويقومون فإذا أريد أحدهم على الدين دارت حماليق عينيه، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا مجاملة، وأما عند أمور الدنيا فيسمعون ويضربون ويوجعون. وهذا هو المناط من جهة معرفة الحق الذي يقر في قلب الإنسان. وكثير من الناس يهتم بصلاح الظاهر ولا يهتم بصلاح الباطن. صلاح الباطن الذي بسببه يجد الإنسان حلاوة الإيمان هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جهة التزاحم، وهذا هو النتيجة. كثير من الناس يشكل عليه فهم هذا المعنى فيقول: كيف أعرف أن الله جل وعلا عندي أحب إلي مما سواهما؟ يعرف ذلك تزاحم الأوامر وتزاحم الحظوظ. فإذا كان حق الله جل وعلا قد تزاحم مع حق غيره فلينظر حينئذ إلى عمل الإنسان عند ذلك. حظ الإنسان في نفسه، في ماله، في عرضه، إذا قدم ذلك على حق الله جل وعلا فليعلم أنه ما أحب الله جل وعلا كما ينبغي. وكثير من الناس يظن أن محبة الله جل وعلا بقدر عمل الإنسان في الطاعات، وعند التزاحم يكون أول الناكصين عن الحق. وهذا من الفتنة التي يفتن بها كثير من الناس، فتجد العابد الزاهد يتعبد لله جل وعلا ولكنه عند المال يقدم حقه وحظ ماله على حظ الله، وعند الحرمات لا يقدم حق الله جل وعلا، وهذا فيه نقص في قدر المحبة، وهنا لا يجد الحلاوة. هنا قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي وجود حلاوة الإيمان، وما نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الإيمان، وإنما نفى الحلاوة التي يستلزم معها الثبوت والديمومة على هذا الأمر، فإن الإنسان إذا عرف حلاوة الشيء داوم عليه، وإنما الذي يأتي إلى الشيء ويدعه ما عرف حقيقته، كالإنسان مثلا الذي فيه مرض في جسده فيعطى حلوى في حال مرضه فيجدها مرة في حلقه، هذا يدعها، لماذا؟ لأنه ما عرف طعمها الحقيقي. كذلك أيضا في أمور الطاعات، فإن الإنسان إذا تعبد لله جل وعلا بعبادة وكان قد توفر في قلبه أسباب وجود حلاوة الإيمان، فإنه حينئذ يعان ويوفق على الثبات، وهذا هو سبب ثبات كثير من الناس عند الفتن. كذلك أيضا في وجود المحبة القلبية في نفوس كثير من الناس، فيوجد من الناس من هو كثير في العمل لله جل وعلا لكنه عند التراد غيره أقدم منه، وتجد هذا الذي يقدم هو دون ذلك عملا. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قارنهم ببعض العباد والزهاد من التابعين وجدنا أن ثمة فرق في العمل الظاهر، ومن السلف الصالح من هم أهل تنسك وعبادة وتزهد وتقلل من الدنيا وتقشف ممن لم يوجد في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أثر له عند الله جل وعلا إذا نقص يقين القلب. وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم إيمانا في القلب، أعظم من غيره، وإن أكثر غيرهم في العمل. الميزان في ذلك هو عند التعارض والتضاد، سواء في أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك أيضا في أمور العمل في إيثار حق الله جل وعلا على راحة البدن من نوم أو مال وغير ذلك، وعلى الولد بعدم إدخال عليهم شيئا يسرهم من المال الحرام، كذلك على الزوجة وحفظ شهوات الإنسان بالنظر واللسان، بإطلاق اللسان لشهواته، كذلك السمع، أن يقدم حق الله جل وعلا على هذه الحظوظ، فإنه حينئذ يجد حلاوة الإيمان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بجملة من الأمثلة قال: وأن يحب الرجل لا يحب إلا لله، أي أن المحبة التي يجدها الإنسان في قلبه للإنسان لا تكون إلا لحق الله سبحانه وتعالى، وثمة فرق بين المحبة والمودة. أما المودة فهي فطرية يميل الإنسان إلى بني جنسه أو بني قبيلته وعشيرته أو إلى ولده وزوجه ونحو ذلك، فهذه هي المودة القلبية والعاطفة البشرية الإنسانية التي تنغرس في قلوب البشر، ولكن تغلبها المحبة الإيمانية التي لا بد أن تغلب هذا الأمر. ذلك لا ينافي المحبة، والمحبة غالبة، فإذا وجدت المحبة مع وجود المودة فإنه لا تعارض بينها، كحال الإنسان الذي يتزوج امرأة كتابية وهي كافرة لها في قلبه مودة، مودة الزوجية، فالله جل وعلا قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فهذه المودة القلبية قد أذن بوجودها الشارع على الإطلاق وتكون بين البشر. أما المحبة فهي غالبة، وإذا جاءت المودة على سبيل الإفراد فإنها قد تكون شاملة لمعنى المحبة، ولهذا نفاه الله جل وعلا بين أهل الإيمان وبين الذين يحادون الله ورسوله. وهذا مضطرد وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وذلك أن الكفر سبب لدخول النار متيقن، وأن النار الدنيا هي دون نار الآخرة، فكأنه قدم الوقوع في العذاب الأدنى على سبب يؤدي إلى عذاب أقصى، فيكون ذلك السبب أعظم عنده من العذاب العاجل، فيقدم العذاب العاجل فيقدم ذلك العذاب العاجل وهو أن يقذف في نار الدنيا على الإتيان إلى الكفر، وذلك أن الكفر لا يعلم الإنسان ما يختم له. وهذا الحديث قد استدل به من قال بأن الإكراه لا يدخل في أبواب، لأن الإكراه لا يسوغ للإنسان الكفر العملي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وقبل ذلك اتفقوا على أن الإنسان إذا أكره ولم يجد مندوحة إلا أن يتلفظ بالكفر جاز له ذلك. وأما العمل فهذا موضع خلاف عند السلف، فهل يعذر الإنسان إذا أكره أن يسجد لصنم، أو إذا أكره أن يذبح لحجر أو وثن يعبد من دون الله، هل يجوز له ذلك مع الإكراه؟ محل خلاف على قولين، والأشهر عند العلماء الجواز، وذهب بعض السلف وهو قول سفيان إلى عدم الجواز في الأمور العملية، وأن ما جاء في كلام الله جل وعلا من الترخيص هو مخصوص بالأقوال لا بالأفعال، ولهذا قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه المراد به هنا القولي، كما أكره عمار ابن ياسر عليه رضوان الله تعالى فلم يكره على شيء فعلي. قالوا والأمور الفعلية كما جاءت في حديث طارق بن شهاب كما في المسند وغيره، حينما قيل له قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فدخل النار، استدلوا بهذا، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الخبر منكر، وأن الأصل في ذلك العموم، وأن الكفر في الشريعة يستوي القولي والفعلي، والردة من ارتد بقوله أو ارتد بفعله الحكم من جهة الشرع واحد، وترتب حد الشرع عليه كذلك واحد، فلزم أن يكون التشابه كذلك أيضا من جهة الترخيص، إذا كان الإكراه من نوع واحد لا يستطيع الإنسان أن يجد مندوحة عنه، فإنه حينئذ يقال بالعذر في هذا. وهذا الحديث فيه أهمية المحبة في الله جل وعلا وعدم الالتفات إلى أمور الدنيا قدر الإمكان، ومعلوم أن نفوس الناس تتشوف إلى محبة من به نفع للناس في دنياهم، وذلك أن النفوس البشرية تميل إلى المطامع العاجلة ولو كانت قليلة، ولا تميل إلى المطامع الآجلة ولو كانت عظيمة، فتريد العاجل القليل ولا تريد الآجل الكثير، إلا من ملك يقينا. ولهذا ظل كثير من الناس بإشباع رغباتهم وشهواتهم بالمعاصي والذنوب وأكل الحرام، وعدم تقديم ما أخبر الله جل وعلا عنه من نعيم وفضل مقيم في الجنة، فقدموا ذلك. وهذا من جهة الورود والأفراد لا يناقض إيمان الإنسان، ولكن إذا غلب على الإنسان ربما يأتي على إيمانه، فإذا كان يقدم الشهوات بالإطلاق فإنه يأتي على إيمان الإنسان، فيقدم الشهوات القلبية وكذلك في الجوارح ونحو ذلك، فإن هذا إذا أتى على سائر شهوات الإنسان فإنه يأتي على إيمانه، وحينئذ يخرج من الملة والعياذ بالله. فإن الإنسان لا يقع في المحرم إلا وقد قدم الشهوات المحبوبات المكروهة، ثم إذا وقع في الحرام فإنه لا يقع في الشرك إلا وقد وقع في الشهوات التي لا تخرجه من الملة من الكبائر، وهكذا حتى يخرج من الإسلام. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يعلق قلبه بأمور الدنيا، وإن تعلق القلب بالميل لأرباب الدنيا، أصحاب الجاه، أصحاب المال، أصحاب الرئاسة، أصحاب الحظوة، النفوس تميل إليهم وإلى مجالستهم، فإن في جلوسهم محمدة لما يرجوه الإنسان من جلب خير ودفع ضر، فإذا قلل الإنسان من أسباب ذلك فإنه يجد لذة الإيمان في قلبه، فإنه إذا خلى قلبه من هذه المحبوبات فإنها ستعمر بحب الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يحرص على عدم الأخذ بأسباب حب الدنيا والميل إلى أصحابها في الظاهر وعمل الجوارح، ولا ينشغل بتعلق القلب بالله. كثير من الناس يبتعد بجوارحه ولكن قلبه لو كان بعيدا معلق بالدنيا، وهذا أيضا من أعظم مداخل إبليس على كثير من الصالحين والزهاد والعباد. ولهذا السلف الصالح كانوا يحذرون من العناية بعمل الجوارح وعدم العناية بإصلاح الظاهر. ولهذا قد روى الإمام أحمد من حديث محمد بن سعد الأنصاري عن أبي الدرداء قال: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قال: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح والقلب ليس بخاشع، يعني ليس بخاشع لله سبحانه وتعالى وليس بمتعلق به. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في القول والفعل، يتأمل الحكم الظواهر ولو قليلة من أمور الدنيا. إذا نظر للسماء تأمل أمر الله جل وعلا وتكوينه وقدرته سبحانه وتعالى وعلوه، إذا نظر إلى الأرض تأمل بسط الله جل وعلا لهذه الأرض وقدرته على تكوينها ودورانها، ونظر إلى الخلق بتنوع ألوانهم وصورهم ونحو ذلك، فإن الإنسان حتى وإن كان في دنيا يعمر قلبه بتعظيم الله جل وعلا، فإنه إن عمره بذلك قل نصيب الدنيا من قلبه وجد حينئذ حلاوة الإيمان. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، نفي الإيمان هنا محمول على معنيين. المعنى الأول نفي كمال، أي أنه لا يكمل إيمان الإنسان حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من ماله وولده ونفسه والناس أجمعين. المعنى الثاني نفي صحة للإيمان، أي لا يصح منه الإيمان أصلا. وعلى المعنى الأول بنفي الكمال ما يفعله الإنسان من تقديم بعض اللذائذ لحظ النفس والمال، وهذا يقع من عصاة بني آدم، ممن يقدم أكل الربا وهو يرى نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ويقع في الزنا وهو يرى النصوص تنهى عن ذلك، ويقع في الكذب والغيبة مع وجود التحريم وثبوته عنده. فهذا في مثل هذه الأحوال وهذه الأفعال قدم محبة النفس على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالعموم، فإن الإنسان إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب الاتباع له في الظاهر والباطن، وإن ادعى الظاهر مع المخالفة في الباطن فهذا هو النفاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه للإيمان هنا يريد إثبات ضده وهو النفاق، ولا يريد بذلك إثبات الكفر، وإلا فالثاني فإنه لا يتحقق إلا من الكفر من الكفار الخلص، نفي الإيمان بالكلية، الذين لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لذاته، لا يحبون لما جاء به من حق، كحب أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، يحبه لأنه من قومه وابن أخيه وصاحب أخلاق قويمة ويدعو إلى الخير، ولكنه ما اتبع، ولهذا يقال أن هذا لا ينفع، أن هذا لا ينفع. لماذا؟ لأنه ما عمل بشيء من الجوارح مع وجود المحبة القلبية، فيكون هذا حال المنافقين الخلص. فأبو طالب هو من المنافقين الذين توفر فيهم النفاق الخلص، كحال كفار قريش الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يخرجون يعني للقتال، لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، إلا بطرا ورياء الناس، يعني يريدون المراة لا يريدون آلهتهم، فهم ينافقون أيضا حتى في حق الآلهة، فكيف في حق الله جل وعلا؟ فهم من هذا الباب منافقون، وإن كانوا يظهرون الكفر والعناد ففيهم ضرب نفاق كامل. وأما من يقع في المحرمات والكبائر مع وجود طاعات عنده، فهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعالج مع عدمها ونقيضها، والغلبة حينئذ للأغلب ما لم يقع الإنسان في شيء من نواقض الإسلام التي تخرجه من الملة. ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والنفس والأهل، لأن الأهل لهم مطامع يحب الإنسان أن يغلبها، وهي من شهوات الدنيا من جلب المال الحرام لهم وإمتاعهم بذلك، من الانشغال عن الأمور الواجبة بمعاشرة ومعافسة الأهل والأولاد، كذلك من المال، فإنه يحب التكاثر بالمال والجلب المال، وذلك يحفه جملة من المحظورات، منها المال الحرام ومنها تضييع الواجبات باتباع الضرب بالأسواق ونحو ذلك، كذلك أيضا شهوات النفس، وهي أعظم الأمور على الإنسان التي تهلكه من حيث لا يشعر، وهي أعظم ما يجر على الإنسان سوء العاقبة في دينه ودنياه، في أمر دينه بظلمة القلب وعدم النور في الوجه والضيق والحرج في النفس وعدم الراحة والطمأنينة، وفي الآخرة الحساب والعقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد جعل حبه سابقا لسائر المحبوبات، ولهذا قال الناس أجمعين، يعني بجميع أنواعه، لا الرؤساء ولا العلماء، فضلا عن الرفعاء والرعية، فإنه إن قدم حب الله جل وعلا على حب هؤلاء أجمعين من غير استثناء، فإنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه المنزلة المشروعة، وكان حينئذ من أهل الإيمان الكامل. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا حب رسول الله على سائر المحبوبات، فمنهم من ترك بلده وماله وهاجر من مكة إلى المدينة وترك العشيرة وفيها متع النفس وترك الأهل والأولاد، ومنهم من حمل السيف على أهله وعشيرته يقاتلهم وهم أقرب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تقديم لحب محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا كانوا في هذا الباب عليهم رضوان الله تعالى أفضل من غيرهم، ففاقوا الناس أجمعين ممن جاء بعدهم. نعم،
صلى الله عليك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
سؤال، نعم، الكفر، لا، على الصحيح لا، طبعا هو من تركها مستحلا لها وكافر لا خلاف في ذلك، من لم يكفره فهو كافر أصلا، إلا إذا تعذر بأنه معذور بالجهل ونحو ذلك، هذه مسألة أخرى وباب آخر. أما من ترك الصلاة بالكلية، كلام بالكلية، لا يصلي شيء، فهذا أرى أنه كافر ولا إشكال في ذلك، وأن النصوص المطلقة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة والتابعين أنها منصرفة إليه، وذلك أن الذي لا يقر بوجوب الصلاة ليس بحاجة أن ينصرف إليه خلاف التكفير عند السلف. ولهذا حينما يقول أيوب نبي تيمية السختياني حينما قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، هل يريد الترك بالاستحلال؟ لا يمكن، لأنهم أهل إيمان. كذلك أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يريدون بذلك هو الترك مع وجود الإيمان بوجوبها. وأما عدم الإقرار بالوجوب فإن الإنسان ربما يكفر بغير ذلك من ظواهر الشريعة ولو لم تكن من أركان الإسلام. والصواب في ذلك أن من صلى صلاتين في اليوم فإنه لا يكفر، لما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على ذلك. نعم. لا. نعم. ويقال أنه لا يعلم الخلاف في هذا، أول من قال به الزهري وليس بصريح. نعم. نعم. شيء وقر في قلبي. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبو بكر الصديق أقوى في عمل الباطن، وعمر أقوى في عمل الظاهر، والغلبة لعمل الباطن. له يقول بكثير صلاة وصيام، ما يقصد مطلق الأعمال. نعم. التكاسل عن الصلوات النوافل والصيام، هل يعني هذا عدم المحبة أو كمال المحبة؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الحكمة من تنوع العبادات في الشرع أنها لتنوع حاجات النفوس. حينما شرع الله عز وجل الصيام وشرع الصلاة وشرع الصدقة لاختلاف نفوس الناس، من الناس من لا يطيق الصلاة لكنه يكثر من لا يطيق الصيام لكنه يستطيع أن يكثر من الصلوات، ومنهم العكس يصوم يوما ويفطر يوما لكنه يقصر في الإكثار من النوافل. فهذا التنوع موافق لطبيعة البشر. كذلك من الناس من هو صاحب مال وينفق ولكنه قليل الصيام، وللمال له حظوة على نفسه. وكثير من الناس لو أنه قيل له صوم يوما ونعطيك مال لصام لنفاسة المال عنده، وهذا ينفق المال. فالأمور تتفاوت. ولهذا العبادات إنما تنوعت في الشريعة لتنوع طبائع البشر من جهة الإقبال والإدبار، ولكن كلما أتى الإنسان بعبادة وهي ثقيلة عليه فله من ذلك النصيب الوافر أكثر من أن لو أقبل عليها بيسر وسهولة. نعم. نعم. يحاملوا تبين لهم الأدلة وتبين لهم النصوص والأحكام. وينبغي لأهل العلم ألا ينساقوا خلف تساهل الناس. بعض الناس يرى أن ترك الصلاة كفر يتعامل مع هؤلاء تعامل المسلمين لأنهم متعولون، هؤلاء متعولون ولهم أثر أيضا، ولهم أثر. هناك من الأئمة من قال بهذا القول، لكن لا ينبغي أن الإنسان يدعي القول المترجح عنده لفعل مجتمع من المجتمعات، ينبغي أن يظهر الحق الذي لديه. وأما كون المجتمع كله يترك الصلاة ننساق على المجتمع ونقول أن ترك الصلاة ليس بكفر ولكن أدوا الصلاة واجبة ونحو ذلك، لا، نبين لهم أنه كفر. وإذا قال أنا ما حكمي عندك تتلو عليه الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا حكمك عندي، هل تكفرني؟ قل انظر إلى النص، أنا لا أكفر ولا أدخل الإيمان، الذي يدخل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت تتلو نصوص، وهذا يبين الحق للناس من غير فرقة ومن غير أيضا شقاق، ويبين الحق، ولكل مجتمع أيضا له خصيصته. نعم، يعامل لا شك، المنافقون يعاملون معاملة المسلمين، يؤكلون ويزوجون ويتزوج منهم ويدفنون في مقابر المسلمين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك، هو عند من يكفره يعامل بهذه المعاملة، وعند من لم يكفره طبعا لا يعامله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والدرس هذا الدرس الأخير، ونستأنف إن شاء الله عز وجل في أول اثنين من الدراسة، ليس السبت وإنما الاثنين، لأن السبت يتأخر الإخوان أحيانا خاصة كان خارج الرياض. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.